بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 60 و100 دال على 97 و3000، وهو الشريط 48 من شرح العقيدة الطحاوية.
يستخف بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصرف حقوق الله لعباد الله، مات على ذلك لا يغفر به. من مات يهوديا قبل الإسلام ونصرانيا ووثنيا ومشركا بالشرك الأكبر في أي وقت وفي أي زمان وأي مكان لا يغفر به، يجب اعتقاد ذلك ويجب الإيمان بذلك. وما عدا ذلك، من مات من عصاة الموحدين في قلبه مثقال ذرة من إيمان تحت مشيئة الله، ولو كان مسرفا على نفسه، ولو مات هؤلاء المسرفون الذين خاطبتهم الآية وإسرافهم بما دون الكفر والشرك، لا يقطع بأنهم من أهل النار، يقال إنهم تحت مشيئة الله، فالله سبحانه وتعالى أعلم بهم. قد يكون للشخص المسرف على نفسه حسنات أخرى عظيمة ترجم على سيئات الكثيرة، فيدخل الله بذلك الجنة فيكفر عنه سيئاته بهذه الحسنات العظيمة. وقد تصيبه مصائب كثيرة وتكفر عنه تلك السيئات وتذهب بذلك الإسراف، فيدخل الجنة فيسلم من جهنم. وقد يقيد الله له من يشفع له، ومن أنواع الشفاعة صلاة الجنازة. ما من ميت مسلم صلى عليه عدد من المسلمين يبلغون 40 إلا شفع الله فيهم. صلاة الجنازة من الشفاعة، ثم شفاعة الشافعين في الآخرة، وفي مقدمتهم شفاعة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسعفهم الله بشفاعة الشافعين، وأخيرا قد يرحمهم الله من عنده بمحض رحمته، وأخيرا قد يدخلون النار، ولكن النار تطهير، الله يطهرهم بالنار ليكونوا مؤهلين للجنة، لأن الجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا الطيبون. يطهرون بالنار، ثم إذا صاروا حمما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقر، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وهم طاهرون طيبون نظيفون. هذا معتقد أهل السنة والجماعة على كل من مات من عصاة الموحدين قبل التوبة. أما من تاب من أجل ذنب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لا ينبغي للعبد المسرف على نفسه أن يقنط من رحمة الله. الله نهى المسرفين من أن يقنطوا من رحمة الله. القنوط من الكبائر، اعتقاد العبد بأنه قد أسرف وبالغ ونوع المعاصي، إن الله لا يغفر له، ماذا يفعل؟ يقنط، كبيرة من الكبائر. ما ارتكبه أخف مما ارتكبه أخيرا، ما ارتكبه في المرة الأولى من الإسراف على نفسه أخف من هذا القنوط، فليطمع في رحمة الله تعالى وليعلم بأن رحمة الله أوسع من ذنوب عباده. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. وهذا لمن تاب كما قلنا، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وتوبوا إلى ربكم. هذا كل دليل على أن الآية في التائبين. السبب الثاني من الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم من العصاة الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي والحال أنهم يستغفرون. الاستغفار شأنه عظيم، الإكثار من الاستغفار. وكان سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يقول بعض الصحابة حفظنا له نحو 100 مرة من هذه الصيغة، من هذا الاستغفار في مجلس واحد. لكن الاستغفار شرع الآن الشارع للتفريق بين التوبة وبين الاستغفار، أي ما العلاقة بين التوبة وبين الاستغفار. الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، لأن المستغفر وهو مصر على المعصية غير تائب فهو مستهزئ. من ارتكب معصية وهو مصر عليها ولم يقلع عنها ويقول بلسانه استغفر الله استغفر الله وهو مصر على المعصية، هذا مستهزئ. إذا ذكر الاستغفار دخلت التوبة معه، أي أقلع من الذنب وندم وعزم، ومع ذلك أكثر من الاستغفار. هذه فضيلة عظيمة. كما إذا ذكرت التوبة وعدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار، لا تتم التوبة إلا مع الاستغفار، لأنه إذا أقلع وندم معناه طلب الغفران بلسان حاله قبل أن يطلب بلسان مقاله، لأن الاستغفار كذلك الاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، أي إذا ذكر وحده. وأما عند اقتران أحد اللفظين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. إذا ارتكب ذنبا وأقلع وقال رب اغفر لي، معناه يطلب أن يقيه الله شر ما مضى من ذنوبه. التوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، وربما ما قبل استغفاره وربما توبته مدخولة ما قبلت. الله المستعان. ونذير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. ولذلك يقولون إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، هكذا يقولون للحفظ، هكذا يحفظون طلاب العلم قاعدة المسكين والفقير والإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هكذا يحفظ. قال الله تعالى فإطعام 10 مساكين فإطعام 60 مسكينا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف بين المفسرين المعتبرين أن كل واحد من الاسمين المسكين والفقير في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل. قوله تعالى فإطعام 10 مساكين معنى ذلك كل محتاج سواء كان مقلا أو معدما. كذلك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء كل محتاج، لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم. المقل من له مال ولكن ماله لا يفي حاجته. يختلف الفقهاء هل من له مال ولكن ماله لا يكفي حاجته ومصاريفه ومصاريف أهله وأولاده، هل يطلق على هذا مسكين أو فقير؟ على كل هو محتاج. أما المعدم الذي لا شيء له ليس له مال، أيهما أسوأ حالا؟ خلاف بين الفقهاء، هل المسكين أسوأ حالا أو الفقير أسوأ حالا؟ أي هل المعدم يطلق عليه أنه فقير أو مسكين والمقل بالعكس؟ خلاف اللفظ عند اجتماعهما، وأما عند افتراقهما فمعناهما واحد. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق. لا، لم يقل وكذلك الكفر والنفاق، ولكنه قال يقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق. لماذا؟ فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما معنى. وهل إذا ذكر النفاق شمل الكفر؟ لذلك لم يقل كالكفر والنفاق، ولكن قال يقرب، لأن النفاق كفر خاص بالباطن، أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام. المنافق ذلك الذي يبطن الكفر في نفسه ويظهر الإسلام، يصلي مع الناس ويفعل أعمال الظاهرة مع الناس وفي باطنه كافر يبغض دين الإسلام، كالمنافقين الذين كانوا عاشوا في هذه المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الكافر هو الذي كفره ظاهر، أي ظاهره وباطنه سواء في الكفر. إذن إذا ذكر الكفر دخل الكفر الظاهري والكفر الباطني، ولكن إذا ذكر النفاق هل يدخل الكفر الظاهري؟ لا. لذلك لم يجعل العلاقة بين الكفر والنفاق كالعلاقة بين الفسوق والعصيان مثلا، والله أعلم. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللهواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب، قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلولا، وإنما يكون من لازمه.
قال الشارح رحمه الله تعالى السبب الثالث الحسنات، الحسنات تكفر وتسقط الذنوب والمعاصي حتى لا يؤاخذ بها الإنسان في الآخرة. الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه أكثر منها لنا من الحسنات المكفرات، الصلوات الفرائض، المراد بالصلوات الخمس الفرائض. الشيخ يسأل هل الفرائض تكفر أو السنن فقط؟ هذا السؤال ذكرني سؤالا آخر، شخص يسأل هل الإنسان يثاب على الزكوات المفروضة أو على التطوع فقط؟ سؤال غريب. كان يظن هذا السائل إن هذه الواجبات من الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج هذه تكاليف يؤديها الإنسان قانونيا هكذا لا يثاب عليها، ولكن الثواب على النوافل والتطوع. هذا مفهوم خاطئ جدا. خير وأوجب ما يتقرب به العبد إلى الله أداء ما افترضه الله عليه. أوجب وأول ما تتقرب به إلى الله ابتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أن تؤدي الفرائض الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله. وطلب العلم الضروري، وأن تجتنب ما نهى الله عنه من الصغائر والكبائر. ثم بعد ذلك تتبع النوافل، النوافل مكملات للفرائض. إذا وجدت في صلاتك يوم القيامة فوجدت ناقصة، تكمل من النوافل إذا كنت تكثر من النوافل. فليبادر العبد أول ما يبادر إلى أداء الفرائض واجتناب المنهيات. لا يظن إن هذه فرائض، يعني هذا يقول هذا حق الله، أديت حق الله، وإنما بعد ذلك تتنفل لتثاب. إذا أديت حق الله أنت العبد، المطلوب أن تكون عبدا لله، عبدا خالصا صادقا. إذا أديت ما أوجب الله عليك ولو لم تؤدي النوافل. ألا تعلم قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأل عن الفرائض، ولما أخبره الفرائض قال والله لا أجد ولا أمس، فولى. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. ولو لم يصلي النوافل إن صدق في أداء الفرائض أفترضه الله عليه واجتناب ما حرم الله عليه فهو فالح. ولذلك التهاون بالفرائض مع الاهتمام بالنوافل، بل الكلام يجر ولا شيء آخر، الاهتمام بالبدع، الاهتمام بالصلوات المبتدعة والصيام المبتدع والاحتفالات المبتدعة مع الاستخفاف وعدم الاهتمام بالفرائض. قد لا يصلي ولكنه يقيم الحفلات ويصوم الخمس عشر في شعبان ويؤدي الرجبية وغير ذلك من الأمور المبتدعة، وهو لا يبالي صلى أم ترك. ليس بعد هذه الخسارة خسارة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى أمثال هؤلاء الذين لم يفهموا حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على جهل متمكن من قلوب كثير من الناس الذين يهتمون بالقصور من البدع والخرافات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ويضيعون الفرائض ويتركون النوافل المشروعة أو لا يكثرون منها.
شريطة ألا يجدع
الإنسان، بل يصبر ويحتسب على الله. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله نزلت قاسمة الله، من يعمل سوءا مكر أي سيئة أي سوء يجزى به، ما من سيئة إلا ويجزى بها فاعلها. قال أيما لم يعمل سوءا، ليس هناك معصوم بعد الأنبياء والملائكة، حتى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بمعصومين. ولذلك أبو بكر خاف فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك الأواء والشدة والمشقة؟ فذلك ما تجزون به. هذا الأثر في حد ذاته من حيث الإسناد فيه مقال، ولكن يوجد حديث صحيح في صحيح مسلم بهذا المعنى. لما نزلت هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وفي الحديث وفي الباب حديث آخر عن عائشة وغيرها، الحديث يعتبر من حيث المعنى صحيح. إذن كل هذه من المكفرات، مصائب المكفرات. قال الشارع فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد. المصيبة تكفر السيئة، إذا صبر عليها نال ثواب الصبر، وإذا تسخط أثم، فاته ثواب الصبر وأثم على هذا التسخط. ولكن المصيبة كفرت السيئة، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. إنما يفوت المرء أجر الصبر مال إذا لم يحتسب، هذا الذي يفهم من كلام الشارع. أي إذا أصيب الإنسان بمصيبة، هذه المصيبة مكفرة لذنوبه، بعد ذلك هو بين أمرين، يصبر ويحتسب أو يتسخط. إن صبر واحتسب أصيب وأجر على صبره، وعطي الأجر على صبره زيادة على تكفير الخطايا. وإن تسخط التكفير حصل، التكفير حصل بالمصيبة، ولكن يأثم على عدم صبره وتسخطه. لذلك يقول وإنما يصاب المرء ويأثم، والصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله، الله هو الذي سبحانه وتعالى قدر عليه هذه المصيبة فأصابته، لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، وخصوصا إذا أصابته فور فعله للذنب. قد يدرك هو نفسه أن هذه المصيبة جزاء لذنبه الذي ارتكبه، كفرت ذنبه ويكفر ذنبه بها. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يصاب المرء ويأثم على فعله، فعله ما هو؟ إما الصبر أو التسخط. فالصبر والتسخط من فعله، إن صبر أثيب وإن تسخط أثم، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير. من هذا الغير؟ أو فضل من الله بغير سبب، هدية من الغير، كالعمل الذي يعمله الإنسان وينتفع به الآخر، كأن يحج عن والده ويعتبر عنه ويصوم عنه إذا مات عليه الصيام ويتصدق عنه، هذه كلها هدايا ليس من عمله، إنما من عمل غيره. أو
فضل من الله من غير سبب ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يسأل عما يفعل. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. نكتفي بهذا المقدار وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه، ويجاب على الأسئلة التي قدمت غدا إن شاء الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مذلولة، وإنما يكون من لازمه. إذا قيل فلان له من الأجر كذا، أو من فعل كذا فله من الأجر كذا، قد يفهم منه غفران الذنوب، وليس غفران الذنوب مدلول الأجر. الغفران الستر والتغطية، لذلك سمي المغفر مغفرا، وهو ما يلبسه المجاهد على رأسه ليقي رأسه من السهام، يقال له المغفر. الغفران ستر الذنوب وتغطيتها وعدم المؤاخذة بها. والأجر قد يكون من لازم الغفران، أو الغفران من لازم الأجر، قد يعمل عملا يؤجر على هذا العمل ويكون هذا العمل سببا للغفران ويلزم منه الغفران، أو غفران الذنوب قد يلزم منه حصول الأجر بالأسباب التي تقدمت وستأتي بعضها ويأتي بعضها، والله أعلم. نحن في تعداد الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم من المؤمنين، تقدم ذكر 4 أسباب من الأسباب التي تسقط عقوبة جهنم. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويتوسع فيه هناك. عذاب القبر من الضغط ومن سؤال الملكين وما يجري على الميت في قبره يخفف أو يسقط بعض عقوبات جهنم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وما يصيب المرأة المسلم من عذاب القبر بأنواعه في القبر يكفر الله به عنه بعد ذنوبه ويسقط عنه بعد عذاب جهنم، والتفصيل سيأتي إن شاء الله. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين للإنسان في حياته وبعد مماته، ومن أدعية المؤمنين دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآية 9 أو 10 من سورة غافر. هذا الدعاء دعاء الملائكة للمؤمنين، اكتسب المؤمنون هذا الدعاء بإيمانهم وبتوبتهم. وجاء في بعض الآيات: ويستغفرون لمن في الأرض. تلك آية عامة تخصصها هذه الآية، لا يستغفرون لكل من في الأرض ولكن لمن في الأرض من المؤمنين التائبين. دعاء الملائكة لهؤلاء المؤمنين التائبين إلى الله مما يسقط عقوبة جهنم، ودعاء المؤمنين من الإنس بعضهم لبعض كذلك. الله سبحانه وتعالى إذا دعا العبد المؤمن لأخيه المؤمن هناك هناك ملك موكل يقول للداعي ولك بمثله، يسقط الله بهذا الدعاء عقوبة جهنم، وكذلك الدعاء بعد موته كالدعاء له في صلاة الجنازة ودعاء الزائرين، هذا الدعاء شفاعة، نوع من الشفاعة، ينفع الله به الموتى إذا دعا لهم الأحياء في صلاة الجنازة وبعد دفنهم عند زيارة قبورهم، كل ذلك مما ينفع الله به المؤمنين. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في آخر الكتاب. ما يهدى إلى الميت بعد موته كأن يتصدق عنه ابنه أو قريبه، يتصدق صدقة بنية الوالد أو الوالدة أو الأخ، هذا المراد بالإهداء، وليس المراد أن تتصدق لنفسك ثم تدعي أنك تهدي ثواب صدقتك لوالدك، لا، إنما الأعمال بالنيات تنوي عند الصدقة إن ثواب هذه الصدقة للوالد أو للوالدة. أما الصدقة التي تصدقتها لنفسك ترجو ثوابها ولم تقبض هذا الأجر حتى تهدي، وكلمة الإهداء فيه نوع من التسامح، ليس هذا إهداء، إما يحج عنه بنيته لبيك حجا أو عمرة عن والدي فلان أو عن والدتي فلانة، أما لو حج لنفسه أو اعتمر لنفسه ثم زعم أنه يهدي ثواب حجه وثواب عمرته للوالدين، نقول له لا، لأنك تهدي ما لم تملك، وأنت لا تملك ولم تملك بعد ثواب حجك وعمرتك حتى تهدي، وإذا أردت أن تحسن إلى الوالدين تحج عنهما أي بعد موتهما أو عند العجز عن السفر، الحج عن الوالدين والعمرة عن الوالدين وعن الأقارب أيضا سنة ومشروعة عند موت من تحج عنه أو عند عجزه عن السفر، ولكن هناك فرق ينبغي أن نتفطن له، هناك فرق بين أن تعتمر عنه وبين أن تعتمر لنفسك ثم تهدي ثواب العمرة. كونك تعتمر أو تصوم ثم تهدي ثواب عملك هذا غير وارد، الوارد الحج عن الميت والصدقة عن الميت، العمرة عن الميت، الصوم عن الميت لمن مات وعليه صيام، اما الصلاة عنه فغير وارد، لا يصلى عن الميت ولو مات وهو مقصر في اداء الصلوات لا يصلى عنه لعدم الورود. وهل قراءة القرآن وإهداء الثواب من هذا القبيل؟ وهي مسألة مختلف فيها بين فقهاء المسلمين، ومن أجاز إنما قاس على هذه الأشياء التي ذكرناها، أي ما ورد به النص، قاسوا على الصدقة وعلى الصيام وعلى الحج والعمرة، وهذا القياس في النفس منه شيء، لأن هذه العبادات هذه الأعمال التي قدمها الابن أو القريب لقريبه أو للوالدين ليس هدية وليس إهداء، وإنما عمل عنه. أما كون الإنسان يقرأ القرآن، القرآن يقرأ تعبدا ثم يقول أهديت ثواب قراءتي لوالدي، هذه المسألة المختلف فيها، فالمجيزون دليلهم القياس، لا نعلم لهم إلا القياس، وهذا القياس كما قلت لكم يبدو لي قياس الفارق، فرق بين أن تصوم عنه وبين أن تقرأ القرآن ثم تهدي ثواب القراءة، لأنك لم تملك ثواب القراءة كما قلنا لم تملك ثواب حجك وعمرتك. أما المانعون فهم لهم مأخذان، المأخذ الأول أي الدليل الأول عدم الورود، وهذا سليم. من قال أنا لا أرى قراءة القرآن وإداء الثواب لعدم الورود وموقفه سليم، لكن هل يستدل على ذلك بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ منهم من استدل بهذه الآية على المنع، ولكن العلامة الإمام ابن تيمية ناقش هذا الاستدلال ورده من وجهين، وهذا الاستدلال غير وارد، إنما ينبغي بالنسبة لمن يمنع أن يمنع لعدم الورود، سواء اقتنع الخصم أو لم يقتنع هذا شيء آخر. أما الآية يقول العلامة الإمام ابن تيمية الآية دلت على أن الإنسان لا يملك إلا عمل نفسه، وهذه الدلالة واضحة، لكن هناك فرق بين أن لا يملك عمل نفسه وبين أن ينفعه الله بعمل غيره، ولا ينفع عمل لا يملك عمل غيره، إنما يملك عمل نفسه، لكن قد ينفعه الله بعمل غيره، والأمثلة واضحة أمامكم، قد نفعه الله بالصدقة الصدقة عمل غيره، قد نفعه الله بالحج والعمرة والاستغفار والدعاء كل هذا عمل غيره. إذن الآية لا تمنع الانتفاع بعمل غيره، وإنما تدل على أن الإنسان لا يملك إلا عمل نفسه، وهذا سليم. الوجه الثاني ثبوت نصوص من السنة المتواترة وعمل السلف في أن يدعوا للموتى ويتصدقوا عنهم ويحجوا عنهم ويصوموا عنهم كما مثلنا، أولا الورود، وثانيا عدم دلالة الآية على عدم الانتفاع، وإنما تدل على عدم الملكية. بهذين الوجهين رد دلالة من استدل أو استدلال من استدل بهذه الآية على عدم انتفاع الموتى بأعمال غيرهم سواء كان قراءة القرآن أو غيره. أما ما ورد فالاستدلال واضح، وما لم يرد يقال فيه لعدم الورود، والله أعلم. ومن أراد تحقيق المسألة كما قلنا في درس أمس يرجع إلى فتاوى شيخ الإسلام في نفس المجلد الذي ذكرنا في درس أمس المجلد السابع وفي الصفحة نفسها. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده وما يجري على المؤمنين من أهوال يوم القيامة بدءا من البعث حتى ينتهوا إما إلى الجنة أو إلى النار، ما يجري في عرصات القيامة من شدة العرق، وكون الناس يموج بعضهم في بعض كما يموج الجراد بعضه في بعض إذا نزل في الميدان وطلت عليه الشمس، هكذا يكون حال الناس في عرصات القيامة، حتى تضيق الناس ونحن منهم، لا نتحدث عن غيرنا ولكن نتحدث عن أنفسنا، بل ينتبه كل واحد لنفسه، الله المستعان. يبعث الناس عطاشا وأول ما يريدون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستحقا لشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أسعفه الله بالشرب من حوض رسوله عليه الصلاة والسلام إسعافا بحيث لا يظمأ بعده أبدا، ولكن هناك من يطردون بشرب الحوض ولا يمكنون من الشرب من حوض نبيه عليه الصلاة والسلام لأنهم غيروا وبدلوا بعده، فإذا طردوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك، قد غيروا وبدلوا بعدك، فيطردون من الحوض. بدءا من هنا هناك أهوال شديدة في عرصات القيامة حتى تدنو الشمس من رؤوس الناس والناس تنغرق في عرقهم كل إنسان بحسب عمله، منهم من يزن العرق عرقه إلى ركبتيه، إلى الحب، إلى الكتفين، حتى ينغمس في العرق والناس تضيق ويتشاورون ما الحيلة وماذا نعمل، ويفكرون في من يشفع لهم ليريحهم من غول الموقف ولو إلى النار. الله المستعان. من شدة الغول يتمنى الإنسان أن يخرج من هذا الغول ومن هذه الشدة ولو كان الخروج إلى النار. يبدأون في طلب الشفاعة بأبي البشر آدم عليه السلام، فيأتون إليه فيقولون: أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيدك، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. ويقول آدم: نفسي نفسي لست لها. فيحيل إلى نوح ثم إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، الكل يعتذر ويذكر ذنبه، حتى ينتهي الدور إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لها. لكن انتبهوا كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، وليختار أقاربه ومن يحبهم والعزيزين عليه من الموقف فيذهب به من الجنة. لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام سجدة طويلة، يقول عليه الصلاة والسلام: يفتح الله فيها